الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر وعلى أهل بيتك الطاهرين فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر فلولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الأنام ولا عمرو. آل البيت صلوات الله عليهم هم تراجمة وحي الله تعالى وعيبة علمه كما وصفوا أنفسهم صلوات الله عليهم بذلك وكما ورد وصفهم بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله. وقد أثبتت التجارب أن أهل البيت سلام الله عليهم كانوا أهلا لما وصفوا به من ذلك. وقد عرض أهل البيت صلوات الله عليهم لتجارب عديدة في تاريخ حياتهم لأنهم كانوا يتعاملون مع مجتمع على مستوى راعي ورعية، مجتمع كان يعاملهم معاملة التحدي، وكانت كثير من الأسئلة التي توجه إليهم لغرض التعنت لا للتعلم. وفرق بين سؤال يوجه في مقام التعلم وسؤال يوجه في مقام التعنت. عادة الأسئلة التي توجه في مقام التعنت تصطبغ بنوع من التعقيد والدقة، لأن وضع السؤال عادة يستهدف إفلاج حجة الطرف أو إفشال الطرف، هزيمة الطرف، تغلب عليه. فلهذا كانت التجارب العلمية التي مروا بها سلام الله عليهم تجارب دقيقة ومعمقة ومعقدة، وكانت هذه التجارب أو الاختبارات من مختلف الطبقات والمذاهب والمستويات. كانت مثلا البلاطات الحاكمة تقيض مجاميع من الفقهاء أو أشباه الفقهاء أو من أشباه القضاة أو من أشباه حفاظ الحديث، لا لشيء إلا للدخول في مناظرة أو مناورة علمية مع أحد آل البيت صلوات الله عليهم. وشهد التاريخ بأجمعه بأن أهل هذا البيت سلام الله عليهم لم يعجزوا يوما ما عن الإجابة على سؤال في أي فرع من فروع الفكر، سواء كان هذا السؤال في فرع العقيدة أو كان في فرع الفقه أو كان في فرع التربية والاجتماع والاقتصاد والإدارة وأي شأن من شؤون الحياة. هذه التجارب يكفينا دليلا على كفاءة أهل هذا البيت صلوات الله عليهم. ومن هؤلاء الأعلام البارزين في هذه الأسرة المقدسة. ومن هذه النجوم نجوم علي وفاطمة سلام الله عليهما وعليهم أجمعين. من هؤلاء إمامنا ومولانا غريب بغداد باب الحوائج أبو إبراهيم أبو الحسن الأول موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. اختص الإمام الكاظم سلام الله عليه بهذه الكنية بكنية أبي الحسن الأول تمييزا له عن أبي الحسن الثاني. إذا رأيتم في رواية قال أبو الحسن الأول يعنى به الكاظم عليه السلام، وإذا قيل أبو الحسن الثاني يعنى به الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وإذا قيل أبو الحسن الثالث يعنى به الإمام علي الهادي عليه السلام. ومن ألقاب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه لقب بالعالم، وخاصة في ظروف التقية والإرهاب والشدة ما كان العلماء والمحدثون يجرؤون على تصريح باسم الإمام سلام الله عليه، فكانوا يلقبونه بهذا اللقب بلقب العالم قال العالم، وأحيانا يلقبونه بلقب العبد الصالح. لا يجرأ المحدث أن يقول سمعت موسى بن جعفر يقول عوضا عن ذلك سمعت العبد الصالح يقول، ويعني به الإمام الكاظم عليه السلام. الإمام الكاظم سلام الله عليه رغم أنه قضى سنين طويلة من حياته سجينا وسجين سنين من حياته تحت رقابة وإقامة جبرية إن في المدينة وإن في بغداد، رغم تلك الظروف الخانقة الإرهابية ذلك الضغط السياسي الذي كان يعاني منه الإمام الكاظم سلام الله عليه، مع ذلك كان الإمام الكاظم عليه السلام فارس حلباتها المجلي في ميادين العلم، وما تصدى له مجموعة من العلماء في مقام المناظرة أو المحاججة إلا وانتصر الإمام عليه السلام عليه. والإمام الكاظم عليه السلام شاءت الأقدار بأن يكون في معترك الأجواء الفكرية آنذاك. لا شك أن الإمام الصادق سلام الله عليه كانت فترته فترة أهون من فترة ولده الإمام موسى بن جعفر عليه السلام من جهتين، من الجهة السياسية ومن الجهة الفكرية. من الجهة السياسية استطاع الإمام الصادق سلام الله عليه أن يستفيد من الفترة الانتقالية بعد سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، استفاد من تلك الفترة، كان بأس الظالمين بينهم، كانوا مشغولين ببعض، فحصل نوع من الانفراج قدر الإمام الصادق سلام الله عليه أن يستثمره في نشر العلم. بينما الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عاش في أوج قوة الدولة العباسية، يعني بقية حكم المنصور ثم ملك المهدي العباسي ثم أيام الهادي العباسي ثم أيام الرشيد، وتوفي صلوات الله عليه شهيدا بالسم في أيام الرشيد، وهذه الأيام تعتبر من أقوى أيام الحكم العباسي، أيام المنصور إلى أيام الرشيد، هذه الفترة تعتبر من أدق الفترات وأقوى الفترات التي حكم فيها العباسيون. هذه جهة. الجهة الثانية يختلف عن والده الإمام الصادق عليه السلام أن الإمام الصادق لم تكن الأفكار والآراء والتيارات الفكرية كثيرة في زمانه بالقدر الذي كان في أيام الإمام الكاظم عليه السلام. في أيام الإمام الكاظم تشعبت الآراء وتشتتت الأهواء على العقيدة وذهب الناس مذاهب، حتى في المسألة الواحدة كانوا يختلفون عليها. مثلا مرتكب الكبيرة حينما يرتكب الإنسان المسلم كبيرة هل هو كافر أو لا؟ إذا أعلن الإنسان المسلم إسلامه ولكن لم يلتزم بأي شيء من أحكام الإسلام، يكفي هذا أن يدخل إلى الجنة أو لا يكفي؟ المرجئة يقولون يكفي، حتى لو صار من أشد العصاة في تاريخ العالم مع ذلك كونه يتشهد الشهادتين يدخله إلى الجنة. فرقة تقول بأن الإنسان مجبر على أعماله، مسلوب الاختيار. فرقة تقول لا، بالعكس، الإنسان مفوض إليه تماما. مثلا ظهرت فكرة الزرادشتية والمزدكية، الزندقة، ابن أبي العوجاء وأبي شاكر الديصاني وأضراب هؤلاء. في الواقع كانت الفترة اللي عاش الإمام الكاظم سلام الله عليه تعج بالكثير من الآراء والمذاهب الفلسفية والعقائدية والفقهية، فلهذا كان الظرف ظرفا دقيقا بالنسبة إلى الإمام عليه السلام. والتاريخ شهد أن الإمام عليه السلام دخل في مناظرة مع كل هؤلاء. حينما ترجع إلى تاريخ الإمام تجد أنه دخل في مناظرة مثلا مع المزدكية، دخل في مناظرة مع الزنادقة، دخل في مناظرة مع المرجئة، مع المعتزلة، مع الخوارج، مع القدرية أو الجبرية، مع المفوضة، مع كل هذه المذاهب التي عددها ابن حزم في الفصل وسردها الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، وآخرون ممن كتبوا في علم الفرق الدينية. فالإمام الكاظم عليه السلام كان الفارس المجلي في مقام المناظرة مع هؤلاء جميعا وعلى جميع المستويات، وأثبت هذه الجدارة على صغر السن. محمد بن الحسن الشيباني الذي يعتبر من أبرز الصاحبين، لأبي حنيفة صاحبان يعرفان بالصاحبين، إذا قيل قال الصاحبان في كتب الفقه يعنى بهما أولا محمد بن الحسن الشيباني، والثاني أبو يوسف القاضي المدفون في بغداد. يقول محمد بن الحسن الشيباني: صحبت النعمان أبا حنيفة إلى المدينة وعزم على زيارة جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام في داره في المدينة. لما وصلنا إلى دار جعفر عليه السلام رأينا في باب الدار غلاما صغير السن، والناس يسلمون عليه ويعظمونه ويبجلونه، فسألنا عنه فقيل هذا موسى ابن جعفر الصادق عليه السلام. فالتفت إلي النعمان قال: والله لأخجلنه، أرى الناس يعظمونه ويبجلونه، لأخجلنه ولأظهرن عجزه وضعفه أمام شيعته. قلت له: والله إنك لا تقدر على ذلك، هذا من أهل بيت رسول الله وهؤلاء زق العلم زقا، أخاف أنت بالنتيجة تخجل، أنت تعجز، أنت تنهزم، ما يليق بك أن يهزمك نعم رجل بهذا السن، وأنت بهذا السن وبهذه المرتبة وهالضخامة الإعلامية، الإعلام يضخمك وأنك إمام الحوزة، لعب كيف، ما مناسب لك أن يهزمك غلام. قال: لا. قلت: أنت وما رأيت، على كل حال على رسلك، على رأيك، إذا سر جرب، أنا أقدر أنك لا تقدر على هؤلاء. فخاض المعركة، التفت إلى الإمام أولا، وجه سؤالا للاستهزاء كما يبدو، قال له: أيها الغلام أو الفتى، أين يضع الفوافد حاجته في بلدكم؟ سؤال جدا غريب في باله في الواقع، يعني اللي بيسأل يقول له: واحد يريد يقضي حاجته وين يقضي حاجته؟ يعني تعبير عن احتقار الموقف تماما، يعني أنه مثل هكذا موقف مثلا ما يسأل بي إلا هذا السؤال، واضح تعبير عن الاحتقار. فقتل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. قال له بكل جد، ذاك وجه السؤال للسخرية، الإمام أجاب بكل جد، بيّن الحكم الفقهي لهذه المسألة بالدقة. قال له يتوارى عن الجدران، أولا يتوارى عن الجدار خلف الجدار، يتوارى خلف الجدار، ويتجنب أعين الجار أو النظار ليكون واحد في الطلع عليه، ويتجنب مساقط الثمار ومجاري الأنهار، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ثم يضع حاجته حيث شاء، بكل يعني جد وبكل هدوء أعصاب طبيعي. لاحظ الآن هذا الغلام غلام نابه وذكي ويحترم نفسه، السؤال ما كان يستحق التكريم، لكن الإمام أجابه بكل دقة، بيّن الحكم الفقهي. عندئذ وجه له سؤالا، السؤال كان من الأسئلة المهمة يلتفت بالفلسفة، قال له أسألك، قال بلا سهل، قال أسألك عن المعصية، ممن المعصية؟ من الله ومن العابد أو مشتركة؟ قال لا تخلو المعصية من إحدى ثلاث خصال، إما أن تكون المعصية من الله، وحاشا لله عز وجل الحكيم العدل أن يعاقب عبده إذا كان هو يجبر على المعصية، حاشا أن يعاقبه، قطعا المعصية ليست من الله. إذا أنت مسلم تفترض أن الله حكيم عادل، صحيح أو لا؟ مرة غير مسلم حسابك آخر، لازم نبدأ وياك من الأول، لكن لازم تعترف أنك كافر. قال لا شلون أعترف أني كافر، مسلم أنا. طيب إذا مسلم لازم تعترف أن الله حكيم عادل، قال نعم، قال له خلاص، في الخصلة الأولى إما أن الله عز وجل هو الذي يجبر العبد على المعصية، يقبح عندئذ أن يعاقبه بعد أن أجبره عليها، وإما أن تكون المعصية مشتركة، يعني من فعل العبد، إرادة العبد وإرادة الله، وقطعا في هذا المقام الله أقوى الشريكين، وبالتأكيد إذا كان مشتركة الله أقوى الشريكين، وليس من الحكمة أن يقوم أقوى الشريكين الحكيم العادل بمعاقبة أضعف الشريكين. هاي اثنين، مش بقي أن المعصية من العبد، الله عز وجل لا يريد ظلما للعباد، لا يريد المعصية، لا يريد الفساد، اثنين بقي أن المعصية من العبد، لما كان من العبد فالأمر لله عز وجل، إن شاء عاقب وإن شاء عفا. كان أحد الشعراء أخذ هذا المعنى، صار النظرية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه فيها الأبيات، لم تخلو أعمالنا اللاتي أو أفعالنا، لم تخلو أفعالنا اللاتي نجيء بها إحدى ثلاث معان حين نأتيها، إما تفرد بارينا بصنعتها فيسقط اللوم عنا حين نجنيها، أو كان يشركنا فيها فيلحقه ما كان يلحقنا من لائم فيها، أو لم يكن لإلهي في جنايتها ذنب فما الذنب إلا ذنب جانيها. تفت لمحمد بن الحسن الشيباني قال له والآن ثبت عندك ما قلت لك، أو قلت لك هؤلاء أولاد رسول الله لا تحرش بهم، ما تقدر بالنتيجة، ما سويت يعني، خجلت نفسك أمام الناس، خليك محترم نفسك، كافي الأسئلة بعد كافي. محمد بن الحسن الشيباني التفت للإمام سلام الله عليه، محمد بن الحسن فقيه كبير، أنا مر عليك بنات شخص عادي، لا فقيه كبير ذاك اليوم، له طنين ورنين في الحوزات، نعم خاصة على الصعيد الرسمي، الحوزة كانت الدينية خاصة للمدارس الأخرى كانت هي المؤيدة رسميا، يعني الإعلام الرسمي كان مع هؤلاء، والتعتيم كان على موسى بن جعفر وعلى أبيه الصادق وعلى أهل البيت، أما هؤلاء كان هم اللي يبرزون أنهم أعلام الدين وأئمة الإسلام. ومحمد بن الحسن التفت للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال له ما رأيك في التضليل للمحرم؟ المحرم لو ظلل له، قال الإمام عليه السلام لا يجوز التضليل للمحرم أثناء المسير سواء كان راكبا أو راجلا، ما يجوز. قال ما رأيك لو ضرب له خبء أو خباء في الأرض؟ لا وهو ماشي لا يضرب له خباء ويستظل بظله. قال لا يجوز. نعم. قال ما الفرق بينهما؟ قال أنا أسألك، المرأة إذا طهرت من دورتها ماذا تقضي؟ قال لا تقضي صومها دون صلاتها، والحال المتبادر أن الصلاة أفضل، مع ذلك حكم الله أنه تقضي صومها دون صلاتها. قال لي ليش صار الشكيل؟ قال له هكذا حكم الله ورسوله. قال له هذا كذلك هكذا حكم الله ورسوله. قضية ما تقبل القياس بعقولنا، عقولنا قصيرة تدرك من أسرار الله عز وجل. سكت راح. النتيجة دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه بعد ذلك النعمان، وصارت المناظرة الطويلة اللي سردتها لكم سابقا لعلي في محاضرة ماضية لا حاجة للعودة إليها. المأمون العباسي يقول وقد دخل على أبيه الرشيد ذات يوم، أبو الرشيد كان في مكة في أيام الحج، يقول أنا كنت عند أبي الرشيد بهالأثناء وإذا بالغلمان أقبلوا، قالوا قد أقبل رجل، ووصفوا الأوصاف كانت تنطبق تماما على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وصفه الإمام عليه السلام يقول وإذا بأبي الرشيد قام وأقبل واستقبله بكل حفاوة وتكريم وتجلى واحترام، إلى أن جلس عنده استقر به الجلوس، أخذ يكلمه يحاوره بكل أدب بكل إجلال. أنا استغربت في مبدأ القصة، يقول أنا من هذه القصة تعلمت التشيع. واحد سأله قال له أنت عندك نوع ميول لآل علي، وإن كان هو داهي على المأمون وعلى طريقة آبائه لكن أدهى يعني سياسي أكثر منهم، وإلا هو نفس الطريقة بدليل عمليته مع الإمام الرضا سلام الله عليه، أصرع الإمام أن تقبل ولاية العهد صير ولي عهد، الإمام رفض هدد بالقتل وافق الإمام بعد التهديد بالقتل بشرط أن ميت ولا شيء إطلاقا حتى لا يطي شرعية أمام الناس أنه علي بن موسى رضا قبل ولاية عهد المأمون. بعد ذلك بمدة يسيرة شعر أن الناس التفوا حول الإمام، قاف على عرشه على كرسيه فبطش بالإمام، دسل السم عن طريق عبد الله بن بشير القراشاني وقتل الإمام رضا سلام الله عليه، مؤدها من غيره، وإلا هو نفس المبدأ. لكن هل ميول سألوه أنت عندك نوع يعني احترام لمقام هؤلاء ولعلمهم، أنا لك هذا؟ قال أنا تعلمت هذا من أبي الرشيد، وسرد لهم هذه القصة. يقول أنا رأيت أبي كرم موسى بن جعفر تكريما منقطع النظر، وبعد ذلك لما قام التفت إلى أولاده من جملتهم أنا يعني نفس المأموم، والتفت وقال قوموا ونعم خذوا بركاب سيدكم وسووا عليه ثيابه، يقول قمنا وأبونا أيضا معنا واقف شيعنا راح. عندئذ التفت إليه لما خرج قلت لقد رأيتك صنعت مع هذا الرجل صنيعا ما رأيتك تصنعه بأحد من آبائه، ولا صنعه أحد من آبائك بآبائه. معروف عن آبائك أنهم كانوا يحملون بالشفرة على هؤلاء، يذبحونهم يقتلونهم يعذبونهم، أنت أراك تكرم هالتكريم، ما الخبر؟ تفت لي قال لي يا بني والله إن الحق حقه، إنه أولى مني بهذا المقام الذي أنا فيه، هذا الكرسي اللي أنا جالس عليه متربع عليه هو أولى مني، أنا إمام بالظاهر بالقوة والغلبة وهو إمام في الباطن هو الإمام الحق. قلت إذا لما لا تسلمه الأمر؟ والحديث سري، لما لا تسلمه الأمر؟ قال ويحك أوجننت، والله لو نازعتني أنت، أنت ولدي نازل من صلبي فلدة كليلي، لو نازعتني أنت عليه لأخذت الذي فيه عيناك، بل لو نازعني عليه رسول الله لضربت عنقه. الملك عقيم، ومعنى عقيم هذه الكلمة المعروفة عقيم ما معناها يعني؟ أنت الآن تسمع عقيم، عقيم يعني ما ينتج معه شيء، عقيم العقيم الذي لا ينتج، عقيم لا ينتج معه شيء، لا رحم تنفع وياه، ولا دين ولا خلق ولا إنساني أبدا أبدا أبدا. الملك عقيم. يقول في هذا المقام بعد ما انتهينا من هذا الكلام التفت إلى من معه قال أدرك موسى بمئتي دينار، أمر له بمئة، قال له تبع روح ابعث له أعطيه 200 دينار. والإمام بالنتيجة ردها 200، بس المأمون يقول أنا التفتت إلى قلت له أنت تعطي للمغنين والمغنيات عشرات الآلاف من الدنانير والفليعات والماجنات، نعم اللي يسموهن الماجدات وهن الماجنات، زين تعطيهن 10,000 دينار و5,000 دينار، ولموسى بن جعفر تقول ابن عمي، زين وأنكم من شجرة تعطي 200 دينار، عند عيال عند أقارب عند على كل حال أرامل يتامى سجناتهم شرديهم عذبيهم 200 دينار، يعني المن يعني شيء حل بها أي مشكلة. قلت له إذا إيش تقترح؟ قال أنا أقترح أقل شيء تعطي 100,000 دينار الأموال الطائلة، وتقول هو أولى بالأمر منك، على الأقل أعطيه من بيت المال هو راح يضعه في موضع المناسب. يقول الزبعر التفت لي قال ويحك أوجنت، ويحك لو أعطيته 100,000 دينار أخشى أن يتب علي غدا 100,000 سيف. يقول له هذا إذا أمول اقتصاديا، خاف إذا يتحسن وضع الاقتصادي يقلب نظام الحكم، خليه عايش بالفاقة والخصاصة، أسلم لنا ولكرسينا. هي قانون الحياة وهذا الترتيب هذا. على كل حال في المأمون العباسي في هذا المقام في الواقع يقول أنا من هذه القصة فهمت خلطا خفيا وسريا في هذا المقام، فهمت أن الأمر واقعا لهؤلاء لكننا متسلطون على كل حال، والملك عقيم، وهو أيضا نسج على منوال آبائه وأجداده. ذات يوم الرشيد العباسي استدعى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، جرى بينهما حوار مناظرة مطولة. أول ما دخل يظهر أنه كان تقرير مرفوع ضد الإمام الكاظم سلام الله عليه، وظاهر أن التقرير كان يصور الإمام بأنه عنده تحرك عسكري وسياسي وأن يفكر بقلب نظام الحكم. فلما دخل على الرشيد العباسي تفكر الرشيد وعينه محمرة، قال بلغنا أنك تريد أن تشق عصا المسلمين وتطرح الفتنة بين الرعية والأولياء وتسفك الدماء. غريب دجالين هؤلاء، هم يسفكون الدماء، تسيل الدماء أنهار دماء الأبرياء، أبدا ما يلتفتون الأنفسهم. يجي للإمام موسى بن جعفر يقول لك تطرح الفتنة بين الرعية والأولياء وتسفك الدماء. قال الإمام ما شأني هذا، وهذا الناقل لك كاذب على كل حال، له عداوة أبدا أنا فعلا هيشك الإمام ما كان من رأي القيام بالسيف أبدا نهائيا، قال هذا اللي نقل لك كاذب على كل حال. على كل حال الإمام قرأ له بعض الآيات بعض الأحاديث، الآن هدأ الرشيد العباسي، حصل عنده نوع مثلا اطمئنان أو ما يشبه الاطمئنان ببراءة الإمام الكاظم سلام الله عليه مما اتهم به. قفت له قال أنا عندي بعض الأسئلة أرغب أوجهها إليك. قال له نعم قل سأل. يظهر هي الأسئلة هواجس خوف وعقد نقص يشعرون بها العباسيون، تلاحظها الآن واحدة واحدة اسمعها كلها عقد نقص وهواجس خوف. قال له أول سؤال، ألسنا وأنتم من شجرة واحدة من بني عبد المطلب؟ وجدنا العباس بن عبد المطلب وجدكم أبو طالب بن عبد المطلب، فلماذا فقتمونا تفوقت علينا نعم وأصبحتم مفضلين علينا؟ قال هذا له سببا، السبب الأول أن جدي أبا طالب عليه السلام، أننا من آل أبي طالب من علي بن أبي طالب، أبو طالب وعبد الله جد أب جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله أبو النبي، والأئمة عليهم السلام ينتهون عن طريق الأم للرسول وعن طريق الأب لأبي طالب عليه السلام، فبالنتيجة جده لأمه عبد الله، وجده لأبيه أبو طالب قال له أبو طالب وعبد الله من أم واحدة، يعني أبو طالب شقيق عبد الله من كذا جيدة، من أم واحدة، صحيح أولاد عبد المطلب لكن من أم واحدة، بينما العباس من أم أخرى، بالنتيجة هذا شقيق يعني من الطرفين، وذاك لا أخ غير شقيق. هذه نقطة، وجعلت لنا امتيازا في الأقربية، أصبحنا أقرب بهذا اللحاق. هذه نقطة. النقطة الثانية، وبأننا ننتهي في النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد العمودين، في عمود الأم ننتهي إلى النبي، وهذا قطعا شرف، ما تملك أنت. قال له كيف جوزتم لأنفسكم أن تنسبوا إلى رسول الله، كيف تجوزوا لأنفسكم؟ فيقال يا ابن رسول الله وأنت ابن علي ابن أبي طالب، كيف تجوز نفسك هذا المعنى؟ قال له، هذا أولا عليه دليل من القرآن ومن ذريته الآية الكريمة في ذكر إبراهيم عليه السلام، إلى أن قال وعيسى، بل عيسى ما عنده بالتأكيد عنده أم، لكن الأمة تنتهي في نسبها إلى إبراهيم عليه السلام، القرآن اعتبر من ذريته كذلك، نحن حينما ندعي أننا من ذرية رسول الله باعتبار انتمائنا إلى الزهراء سلام الله عليه، والزهراء بنت رسول الله، ما في كلام. ثانيا قضية فقهية، من الناحية الفقهية لو بعث رسول الله حيا خطب إليك ابنتك تزوجه؟ قال أزوجه ولي الفخر بذلك على العرب والعجم أفتخر، لأنها بنت عمه، النتيجة تنتهي إلى العباس بتعمه، قال له أما أنا لا يخطب إلي ولا أزوجه لأن بناتي بناته، فقل بذلك. سكت الرشيد العباس، هي عقدة نقص الأولى، ليش أنتم أقرب إلى رسول الله؟ ليش الناس ينادوكم السلام عليك يا ابن رسول الله وما ينادون الرشيد السلام عليك يا ابن رسول الله؟ عقدة نقص. النتيجة الإمام أجاب عليه، ما قدر الرشيد أنه رد الإمام سلام الله عليه، انتهى هذا. قال له طيب كيف حجتم ميراث النبي دوننا وادعيتم، وبالنتيجة ما حصلوا شيء ميراث النبي، لكن في مقام الدعوة كيف ادعيتم أنكم أولى بميراث النبي دوننا؟ الإمام قال له هذا السؤال عليه جوابه، التفت إلى فقه الإمام الكاظم ودقة الإمام الكاظم، قال له عليه جوابه. الجواب الأول أنك تروي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال علي أقضاكم أو لا، خل أثبت لك المبدأ ابتداء، هذا المعنى تعترف به أنت أو لا، علي أقضاكم؟ قال بلى صحيح، هذا شهد به الكل أنه الرسول صلى الله عليه وآله قال علي أقضاكم. قال حكم علي بن أبي طالب قضى بأن نعم ابن البنت، في هذا المقام بأن ابن البنت مع وجوده يحجب العم بالتأكيد، ثم هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا المقام لما يكون زوج الزهراء سلام الله عليها، وبالتأكيد أولاده أولاد رسول الله من جهة، وأولاده هو من جهة أخرى، لأن الابن من الناحية الصلبية ابن البنت ابن صلبي تماما، لكن الشريعة قانون الأحوال الشخص الإسلامي لتوحيد النسب جعل النسب لجهة الأب، وإلا هو ابن صلبي، هذه كلام ابن ابن ما ينسب إلى أمه باعتبار حتى ليصير خلط، التفت بعدين تغليب جانب الأب، قوامة للأب، لاحظ كيف قيمومة في البيت للأب، اعتبارات أخرى الله كل هذه نعم لاحظها لما شرع أنه النسب إنما يكون عن طريق الأب، والولد يحمل لقب أبيه دون أمه، فهو ابن صلبي على كل حال. فهذه الجهة الأولى أن علي عليه السلام قضى بأن ابن البنت يحجب العم في هذا المقام. قال من يشهد لك على ذلك؟ قال نوح بن دراج قاضي كان معروفا هذاك، أمر بنوح بن دراج دعي له، قال لا تعترف بذلك؟ قال بلى صحيح، علي بن أبي طالب قضى هكذا. هذه نقطة. والنقطة الأخرى قال أنا عندي شهود آخرين أيضا، شهود آخرين فلان 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 حضر الشهود كلهم كلهم شهدوا على أن هذا الحكم ليس حكم علي فقط وإنما هو حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال إن جدك العباس بن عبد المطلب لم يهاجر. العباس متى أسلم؟ أسلم عام الفتح بشكل وأسر في بدر، أسلم عام الفتح فلم يهاجر. بالنتيجة من الذين أسلموا ولم يهاجروا، والله عز وجل قطع ولاية من لم يهاجر بصريح القرآن، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هذا حكم قرآني. فبالنتيجة العباس من الطريقين محجوب، ليس له حصة إطلاقا في الميراث. سكت الرشيد. تفكر الإمام سلام الله كر عليه كرة أخرى، قال له وأزيدك علما أن المحدثين متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما باه النصارى نجران تحت قوله تعالى فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله عليك. وقد جاء رسول الله من الأنفس بعلي عليه السلام، ومن الأبناء بالحسنين، ومن النساء بفاطمة عليه السلام. هذا تقر به؟ قال بلى. قال وأزيدك علما أنه يوم أحد لما فر المسلمون ولم يبق مع النبي إلا علي بن أبي طالب عليه السلام يقاتل ينافح دون الرسول، هبط جبرائيل ونادى بأعلى صوته لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، ثم هبط على الرسول وقال يا رسول الله إنها هي المواساة. هاي المواساة اللي فروا لم يواشوك، المواساة هذه تجسدت في ثبات وصمود علي إلى جانبك، هذه المواساة، هذه هي المواساة. فقال الرسول ولم لا وأنا من علي وعلي مني، علي مني من الرسول ونحن من علي، فبالنتيجة نحن من النبي. ثم تعقيبا جبرائيل قال وأنا منكما يا رسول الله، جبرائيل يتشرف أن يكون منهما، قال وأنا منكما يا رسول الله. قال فجدنا صلى الله عليه وآله هو ثالث ثلاثة مؤلفون من الرسول وجبرائيل وعلي عليهم السلام. وأما قوله لا فتى إلا علي فهو كما حكى الله عن إبراهيم حينما كسر أصنامهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى، القرآن الكريم وصف إبراهيم بهذا الوصف، هذا التكريم، وصف فتى مملوء فتوة مملوء رجولة، نعم، فوصف إبراهيم بالفتوة. وجبرائيل هتف بفتوة أبينا علي عليه السلام يوم أحد اللي على أثرها قال الرسول أنا من علي وعلي مني. ولعلي أسلفت لكم في بحث متقدم تحت قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، ذكرت تفسير السيوطي في ذلك أن الذي كان على بينة من ربه رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الذي منه علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا صريح بعد صريح. وقصة براءة أصرح من كل هذا، حينما الرسول صلى الله عليه وآله بعث عليا بعث رجلا من الرجال للتبليغ بسورة براءة، فهبط جبرائيل قال إن الله يأمرك أن لا يبلغ عنك إلا رجل منك، قال من الرجل الذي مني؟ قال علي بن أبي طالب عليه السلام. وهكذا كان أبو حسن صلوات الله وسلامه عليه، هو بأبي وأمي في رسالته إلى والي البصرة كان يقول: وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو. التفت في بعض الألفاظ تقرأ هكذا: وأنا من رسول الله كالضوء من الضوء، نور واحد. وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العضد، والله لو تظاهرت العرب على قتالي ما وليت عنها، ولو أمكنت الفرس من رقابها لسارعت إليها، وسأجهد في أن أطهر الأرض من هذا الشخص المعكوس اللي بابتلي به المنطقة والعالم، يعني معاوية آنذاك، وسأجهد، لكن ما أمهل الأجل، اخترمه المنون قبل ذلك، وسأجهد في أن أطهر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس حتى تخرج المدرة من بين حب الحصيد. سأجهد، الإمام يقول. وفعلا اجتهد الإمام في ذلك، وكتب الكتائب وأعد الجيوش، ولكن يقول المخزومي ابن أخته أم هانئ جعدة، يقول: فما دارت الجمعة حتى ضربه ابن ملجم، فأصبحنا كإبل غاب عنها راعيها. يا لها من ساعة لما ضرب الإمام. أحد المؤرخين يروي عن أحد الحاضرين آنذاك يقول: لما ضرب علي بن أبي طالب عليه الناس عليه السلام، الناس لم تكن يعني لا تكاد تصدق بالحدث الذي جرى، كانوا يدورون وهم لا يدرون ما يصنعون. اكتبت العبارة: كانوا يدورون وهم لا يدرون ماذا يصنعون. دهشة كانت. صحيح أن قال عباد خيبر ضرب، هذا الذي عجزت الأبطال عجزت الفرسان عن الدنو إليه، كيف استطاع أشخى الآخرين أن يضربه بضربته؟ لهذا كان أبو الأسود رحمه الله يقرأ هذه الأبيات: ألا قل للخوارج حيث كانوا، فلا قرت عيون الشامتين، أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين، قتلتم خير من ركب المطايا ورحلها ومن ركب السفينة، إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر راق الناظرين، فلو أنا سئلنا المال فيه بذلنا المال فيه والبنين. وفعلا كانت هذه الضربة هي التي ختمت بها حياة أمير المؤمنين عليه السلام، الحياة التي كانت طافحة بالجهاد والعلم والعبادة، وإذا بمحرابه الذي كان يملوه مناجات ودعاء وتهجدا أصبح خاليا موحشا منها. يظهر ليلة 22 من شهر رمضان، يعني بعد دفن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، زينب عليه السلام طلبت من إخوتها أن تجدد عهدا بمحراب أبيها، وفعلا أخلوا المحراب. بعد ما أخلي المحراب شارت في منتصف الليل مخدرة المحجبة صلوات الله عليها، حسن عن يمينها حسين عن شمالها، أبو الفاضل عليه السلام أمامها، ابن الحنفية خلفها، وهكذا في منتصف الليل جاءوا بها لتجدد عهدا بالمحراب الذي ضرب فيها أبوها. أمير المؤمنين عليه السلام لما وقعت عينها على المحراب، لا أدري الدماء اللي سالت من دماغ الإمام لا زالت موجودة إلى تلك الساعة أو لا أزيلت، لما وقع بصرها على المحراب صاحت: أيوا بتا وعليا، يا محراب أبونا ليش خالي بعيد البلش يا بت الوالي، الوالي تمشي على التربان تالي. لياليكم. ألفت نظرك أيها الموالي إلى هذه المصيبة، أنه ما من أحد من آل البيت عليهم السلام إلا قضى نحبه في محراب. التفتوا، إما في محراب مسجد وإما في محراب المنزل. كان من سنة أهل البيت أن إذا نزلوا في منزل يفردون بقعة خاصة يطلقون عليها اسم محراب. هذا من المستحبات، أن الابن بيت يخصص جزءا من بيته عبر عنا أن هذا محراب، من المستحبات لدفع البلاء. فكان الرسول كذلك، الأئمة كذلك، لاحظ كيف. فكان اللي يموت منهم إما يموت في محراب مسجد وإما يموت في محراب بيت. الرسول صلى الله عليه وآله قضى نحبه في محراب بيته، وكذلك الزهراء، وكذلك علي، وكذلك الحسن. بقية الأئمة إلا واحد، هذا اللي نعم لم يمت في محراب، وهو أبو الشهداء غريب كربلاء. أين قتل الحسين وأين فارق الحياة على هجير رمضاء كربلاء؟ لهذا وقفت عليه زينب، كأن زينب تشير إلى هذه الناحية، إلى الفاجعة. لما وقفت على الجسد الصريح اتجهت إلى جهة المدينة، قالت يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك؟ وين بالمحراب؟ لا لا، هذا حسينك بالعرى محجوز الرأس من القذى، مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا. يا جد قوم شاف حسين مذبوح على الشاط وعلى التربان، مطرويا يا جد من الطعن ما بقت بيروح، يا جد من العطش قلبك فطر. أخي أبا عبد الله، لو أذن لي بالبقاء لبقيت حتى لو أن السباع تنعش لحمي، ولكن مأخوذة قشرا وجبرا. يا حاج الرعايا إيش تريد مني أرشد ويا حسين خلني، أبسائل أبي أبسائل عني من تكلني، وعلى العلب مطاح الكفلني. يا ميت عشان من زغار، هيا يا رسني فاقدك، انني ارى بعدك العيش الرغي. مدمما ربنا فرج عنا يا الله فرجا عاجلا، لا سيما عن الاسرى. اللهم شاف جميع المرضى لا سيما المعينين. اللهم امنا في اوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم، وإلى من مات على الإيمان، ولا سيما إلى أموات الأخ المؤسس. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.